قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا الحديث الذي قرأناه آنفا فيه أنه دخل الجنة بغير كبير عمل، يعني ما صلى لله، ما سجد لله سجدة، إلا أنه لم يتمكن، وكانت له حسن خاتمة. وسبب تأخره أنه في الإسلام، سبب تأخر عمرو بن عقيش في الإسلام أنه كانت له ديون ربوية عند ناس، فأراد أن يتقاضاها، لأنه إذا أسلم هدرت، أراد أن يأخذ الأموال التي عند الناس من الربا، وهي حيلة شأن الجاهليين والمشركين. وانظر كيف أراد الله له الخير، ولو مات في تلك الحال التي من أجله بقي مشركان يريد يتقاضى ديونه والربا الذي عند الناس لمات مشركا. والمبادرة بالتوبة واجبة، من الكفر إلى الإسلام، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. وكأنه كان موقنا أن الحق في الإسلام، أن الإسلام حق، ولكن بقي على حاله من أجل ذلك التأول الذي قصد أنه يأخذ رباه، لأنه إذا أسلم امتنع عن الربا، خلاص حرم الربا في الإسلام، لا يمكن يأخذ درهما منه. أجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. أين فلان؟ قالوا: بأحد. أين فلان؟ قالوا: بأحد. هذا بأحد، فلبس لامته، أي آلة الحرب، لامة الحرب معروف، وركب فرسه ثم توجه قبلهم مسلما. ما توجه قبلهم حمية ولا عصبية ولا يريد قاتل مع بني عمه، قريش اعتدوا علينا نريد ندافع عن قاتلهم، يعني عصبية. فالذي يقاتل حمية أو يقاتل عصبية فإنه في غير سبيل الله، وإن مات ميتته جاهلية كما صح في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الله منه أنه قاتل غضب لله ولرسوله، أنه أسلم. ونظير ذلك ما في صحيح البخاري: بوب عليه باب عمل صالح قبل القتال، وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. انظر، يعني أنتم تهزمون الأعداء ما هو بعضلات وشجاعة، بالأعمال الصالحة، تقاتلون بأعمالكم، بالدعاء، بالاستغاثة لله سبحانه وتعالى، بالاستنصار به، باللجوء إليه، بالثقة به. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وساق حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، قال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا هو عمرو بن عقيش، هذا الذي في الباب حديثه عندنا، هو الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله أتي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل لم أقف على اسمه، وقع عند مسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق أنه من الأنصار ثم من بني النبيت، ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمر بن ثابت بن عقيش أو عقيش، وهو المعروف بأسرم بن عبد الأشهل، فإن بني عبد الأشهل بطن الأنصار من الأوس وهم غير بني النبيت، ممكن حمله عليه أيضا. وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بن عقيش هذا بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة، ثم يقول: هو عمرو بن ثابت. قال ابن إسحاق: قال حسين بن محمد قلت لمحمود بن لبيد: كيف كانت قصته؟ قال: كان يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد بداله فأخذ سيفه حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس فقاتل حتى وقع جريحا، فوجده قومه في المعركة وقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما أصابني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل الجنة. وروى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان عمرو يأبى الإسلام لأجل ربا كان له في الجاهلية، فلما كان يوم أحد قال: أين قومي؟ قالوا: بأحد. أخذ سيفه لحقهم، فلما رأوه قالوا: إليك عنا، يعني لا نستعير المشرك ولا نريد قاتل معنا أنت مشرك. قال: إني قد أسلمت. تركوه يقاتل، قاتل حتى جرح. جاء سعد بن معاذ قال: جرحت غضبا لله ولرسوله ثم مات فدخل الجنة، وما صلى صلاة. يجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه قالوا له: إليك عنا، ناس غير قوم، أما قوم فما شعروا بمجيء حتى وجدوه في المعركة. ويجمع بينهما وبين حديث الباب بأنه جاء أولا للنبي صلى الله عليه وسلم استشاره ثم أسلم ثم قاتل، فرآه أولئك الذين قالوا له: إليك عنا. ويؤيد هذا الجمع قوله لهم: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن قومه وجدوه بعد ذلك قالوا له ما قالوا. ويؤيد الجمع أيضا ما وقع في سياق حديث البراء عند النسائي، فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل، وفيها أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني حملت على القوم حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرا لي ولم أصلي صلاة؟ قال: نعم. ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، وزاد في أولها أنه قال: أخير لي أن أسلم؟ قال: نعم. فأسلم، إنه موافق لقول أبي هريرة إنه دخل الجنة وما صلى صلاة. وأما كونه من بني عبد الأشهل ونسب في رواية مسلم إلى بني النبيت، فيمكن يجمع يجعل أن يحمل على أن له في بني النبيت نسبة ما، فإنهم أخوة بني عبد الأشهل يجمعهم الانتساب إلى الأوس. الظاهر هو هذا، عمرو بن عقيش بذاته عمل قليلا وأجر كثيرا. وفي صحيح مسلم، أي الحديث في صحيح مسلم وشرح الحافظ عليه فيه كفاية، وذكره ابن القيم في الزاد الثالث 42 صفحة 42، قال: ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير بيعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، يعني بداية الدعوة، هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن عقيش، وقال بن عقيش، يعني كل هؤلاء قومه أسلموا إلا هو. السبب في ذلك أنه معه ديون ربوية، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم إلى آخر بعد ذلك. وهذا مثل سحرة فرعون، ما سجدوا لله سجدة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقتلهم ودخلوا الجنة، فلم يتمكنوا. ولا حجة في مثل هذا الحديث وقصة سحرة فرعون لمن يقول إن تارك الصلاة يدخل الجنة ولو لم يصلي ولو لم يركع ركعة، هذا في حق من لم يتمكن. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أما من تمكن من الصلاة وتركها فإنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويجب على من واجه الكفار أن يكون صادقا مخلصا حتى يستفيد عمره ووقته وقتاله وحياته الدنيوية والأخروية. فلو أن هذا مع هذا الحال كان غضبا لقومه، حمية عنصرية عصبية، خسر دنياه وأخرى، خسر حياته وخسر ما وله له أجر. ما أجمل هذا الحديث ما كان في بابه مما يدل على فضيلة الإخلاص، صدق مع الله، إن تصدق الله يصدقك. فالإخلاص استفادة الدنيا والأخرى، والشرك والرياء خسارة الدنيا وأخرى. بعده
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبط إلا في خف أو حافر أو نصل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رواته رواة الصحيح إلا نافع بن أبي نافع، وقد وثقه ابن معين. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه،
وأيضا أخرجه أحمد في مسنده، معزه في هذا الموضع إلى أحمد، ولعله ما عثر عليه أو لم يتتبع جميع طرقه، اكتفى بالموجود. ووجوده في أحمد مهم لأنه يحيل إلى مصادر، فقد ذكره الإمام، خرجه الإمام أحمد، أخرجه الصفحة أو رقم 8693 بسند فيه ابن لهيعة، والحديث صحيح. وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن ونقله عنه صاحب عون المعبود: السبق بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من جعجعل ونوال. فأما السبق بسكون الباء، فتح الباء السبق، فتح الباء السبق، فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا. والرواية الصحيحة في هذا الحديث: السبق بفتح مفتوحة الباء، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. سبق يريد أن الجعل والعطاء، أو الجعل، نعم الجعل والعطاء، لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي. وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه، تشجيع. إذا شجع ولي الأمر أو القائد على الرماية النصل، أو على يعني ركوب الخيل حافر، أو على كذلك أيضا ركوب الإبل السير على الإبل لأنه يركب إليها للبعد وما في معناها، فإن هذا من تشجيع، من التشجيع على الإعداد، هذا من الإعداد الذي قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي في الحديث، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد. فأخذ السبق عليه وما يدخل في معناه مما ليس. نعم. وأما السباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز، انتهى. وقوله إلا في خف أو حافر، قال في المجمع: الخف للبعير كالحافر للفرس. أو نصل: هو حديد السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض. قال الطيبي: لا بد فيه من تقدير أي ذي نصل وذي خف وذي حافر. يعني الخف ما يسافر بمفرده ولا كذلك النصل بذاته، ولكن ذي بتقدير ذي لا سبق. وقال البغوي في شرح السنة: ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، وفي معنى الإبل الفيل، قيل إنه لا أغنى من الإبل في القتال، وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها، وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق. وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، لأنها عدة القتال عدة لقتال العدو، وفي بذل عليها البذل عليها ترغيب في الجهاد. قال سعيد بن سيب: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل، والسباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس في عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ المال عليه أخذ المال عليه محظور. يعني السباق المأذون فيه والذي يأخذ عليه مقابل هو في هذه الثلاثة الأشياء. قال ابن قدامة في المغني: السبق بالفتح الجعل الذي يسابق عليه يسمى الخطر، والندب والقرع والرهن، ويقال سبق إذا أخذ وإذا أعطى، ومن الأضداد: ومتى أسبق ومتى استبق الاثنان، والجعل منهما فأخرج كل واحد منهما لم يجز وكان قمارا، لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم، وسواء كان ما أخرجاه تساويا مثل أن يخرج كل واحد منهما عشرة، أو متفاوتا مثل أن يخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة. ولو قال: إن سبقتني فلك عشرة، وإن سبقتك فلي عليك قفيز حنطة، أو قال: إن سبقتني فلك عشرة ولي عليك قفيز حنطة، لم يجز لما ذكرناه. فإن أدخل بينهما محللا وهو ثالث لم يخرج شيئا جاز. وبهذا قال سعيد المسيب والزهري والأوزاعي إسحاق وأصحاب الرأي، وحكى أشهب عن مالك أنه قال في المحلل: لا أحبه. وعن جابر بن زيد أنه قيل له: إن أصحاب رسول كانوا لا يرون بالدخيل بأسا، قال: هم أعف من ذلك. ولنا ما روي عن روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وأبو داود أجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، لأنه لا يخلو كل واحد منهم أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قمارا، لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك، ويشترط أن يكون فرس المحلل مكافئا لفرسيهما، أو بعيره مكافئا لبعيريهما. حاصله أنه إذا كان التسابق بين اثنين حتى لو كان في هذه الأشياء المذكورة، وكل يجعل مثلا يقول: إن أصبت الهدف فالرصاصة لك، أعطيك رصاصة مثلا إن أصبته، وإن لم تصبه أخذ منك رصاصة، هكذا يفعلون رأيناهم، ولا دراهم، ولا حتى شربات يعني علبة ماء أو شيء من ذلك، يكون المكافأة من الآخر أن هذا قمار. وأما إن كان ولي الأمر يشجع على مثل هذه الأمور والتسابق فيها فإن هذا مما يشرع ويشكر عليه ويشجع على الجهاد، يشجع على كذلك أيضا ما يحفز على مثل هذه الأمور، وليس من ذلك التسابق في الكرة. ماذا عساهم أن ينفعوا المسلمين الآن؟ هذا من القمار وليس من وليس هذا من ما يشرع التسابق فيه، فإنهم يتسابقون عن الفائز والمهدف ويأخذ الكاس، وملأوا الدنيا ضجة بمثل هذا التسابق الذي لا يشرع ولا فائدة فيه تعود الإسلام والمسلمين، لا في جهاد ولا في عبادة ولا صلاة ولا صيام ولا شيء من ذلك. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وهذا يدل على أن مثل هذا التسابق ما فيه خير. قال الخطابي رحمه الله، يعني ما قرأناه، هو نقل صاحب عون المعبود تاما، أن يعني السباق بالطير والزجل هكذا والحمام وما يدخل في معناه ما ليس، ودخل بعضهم أيضا جاء وضاع من الوضاعين قال أو جناح، أدخل يريد أن يجعل السبق في الطير، اعتبره كذابا، أن الحديث ليس فيه ذكر التسابق في الطير. أما قضية المحلل وما المحلل فيها خلاف ما علينا منها. السبق إذا كان العطاء من جهة ولي الأمر للتسابق في أمر خيري يعين على طاعة الله، نعم ما ذاك. وإذا كان السبق وإذا كان من واحد مع آخر يتقامران عليه وأعطيني وأعطيك، إن فعلت كذا فلك كذا، وإن أصبت كذا، إن صرعتني أعطيتك كذا وإن صرعتك تعطيني كذا، هذا التسابق من بعضهم البعض هو قمار. وقد أطال ابن قدامة أخذنا منه بعضا، حاصل ما سبق قرأ ما وراه.
قال رحمه الله، قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح.
وأيضا الحديث عند أحمد في المسند برقم 9573 قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال وسمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قلت ليحيى كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يبقه الجور. وهذا السند فيه متابعة في بعضه للسند الذي عند الدارمي، وسند الدارمي بذاته صحيح. وقد جاء الحديث عن عبادة بن الصامت بسند ضعيف، وعن معقل بن يسار بنحوه فيما يتعلق بفضيلة العدل، ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصير إلا لم يجد رائحة الجنة، أخرجه البخاري 7150 ومسلم 142. وأدلة فضل العدل كثيرة. وقال البغوي في شرح السنة بعد ذكر هذا الحديث برقم 2461 وما بعده ويل الأمراء ويل العرفاء ويل الأمناء ليتمني أن أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا. هذا وما كان في بابه ذكره تحت كراهية طلب الإمارة والعمل، إنا لا نعطي هذا من سأله ولا من حرص عليه. وهكذا حديث أبي موسى. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار. وهذا العرفاء في النار قال المحقق في إسناده مجاهيل، ولو ثبت مثل هذا مثلا محمول على العرفاء الجائرين، والعرفاء هم عقال البلاد عقال الحارات أمثال ذلك، العريف هو القيم بأمر القبيلة والمحلة الذي يأمرهم يتعرف الأمير منه أحوالهم، يعني هو الذي يبلغ الأمير وولي الأمر أحوال القرية أحوال كذا، عريف يقال له. ويل للعرفاء من النار إن جاروا. قال وهو حق لما فيه من المصلحة للناس. وقوله العرفاء في النار معناه التحذير من التعرض للرئاسة والتأمر على الناس لما فيه من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤدي الأمانة فيه أثم واستحق العقوبة والنار. وروي عن عقبة بن عامر رسول الله قال لا يدخل الجنة صاحب مكس، وأراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر، فأما الساعي فذكر حاله. هو ضعيف في السلسلة الضعيفة حديث العرفاء 6068، ولو صح لحمل على ذلك المعنى الذي سبق على من لا يعدل، ولمن كذلك من يتخذ ذلك سبيلا للجور والظلم، إنهم قد اعتمنوا. ومعنى حديث معقل رضي الله عنه ما من عبد يسترعيه الله رعية إلا حرم الله عليه النار إذا الجنة، يعني إذا كان غش قومه. قال إنه بالتحريم هنا المنع، معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم ودنياهم، فإذا خان فيما اؤتمن عليه لم ينصح فيما قلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به والقيام بما يتعين عليهم من حفظ شرائعهم والذب عنهم عنها لكل متصد لإدخال داخلة عليهم في دينهم شبهات والشهوات، أو تحريف لمعانيها، أو إهمال حدود حدودهم، أو تضييع حقوقهم، أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم، أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم. قال القاضي وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه، في لفظ يموت وغاش لرعيته، وهذا من الجور، وباب الجور بابه واسع عياذا بالله. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وغاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. البخاري 7150 و151. ووبع عليه الشيخ رحمه الله عدم عدالة الأمير، أي أنها عرضة له إلى العذاب. كتاب الكبائر ومن ضمنها عدم عدالة الأمير، أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. اقرأ ما بعده.
قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى تزلع، يعني تشقق قدماه. قال الإمام الوارعي هذا حديث حسن.
تتم لحديث العرفاء في صحيح، في صحيح مسلم شرح النووي في كتاب إكرام الضيف وفضل إيثاره رقم 2057 وما بعده. وفي هذا الحديث جواز تفريق العرفاء على الأساكر ونحوها، وفي سنن أبي داود العرافة حق لما فيه من مصلحة الناس ولتيسير ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء. شيخ مشايخ الحارات، مشايخ البلاد، عقال البلاد، هم ما هم أولياء أمور، لكنهم يبلغون أولياء الأمور وينقلون لهؤلاء ولهؤلاء ما يحتاجه هؤلاء وما يحتاجه هؤلاء، فأمرهم مهم. يرفع إلينا عرفاءكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر العرفاء في النار فمحمول مع ضعفه، فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين فيها ما لا يجوز، كما هو معتاد لكثير منهم. كل المسؤوليات ثقيلة. في الجامع الصحيح بوب الشيخ رحمه الله على الحديث الذي قرئ، حديث الصلاة كثرة صلاته صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث يصلي حتى تزلع، يعني تشقق قدماه، حتى تشقق قدماه والحديث. قال السيوطي تزلع بزاي وعين مهملة. وقال السندي قوله تزلع أي تشقق تشقق. وفي الباب حديث حتى تتفطر قدماه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما إذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وفيه أنها قالت يصلي حتى تتفطر قدماه. تقول له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أخرجه البخاري في صحيحه 4837 ومسلم 2819 من حديث المغيرة وبنحوه عن عائشة مثله. وقال النووي رحمه الله معنى تفطرت حتى تفطر رجلاه تشققت. قال ومنه فطر الصائم وإفطاره لأنه خرق صومه وشقه. قوله الشكر أكون عبدا شكورا معرفة إحسان المحسن والتحدث به. وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تضمن الثناء عليه. وشكر العبد لله تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه تمام مواظبته على طاعته. وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم فعلها عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم. فهو المعطي والمثني سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى. وكما ترى هذا الحديث عن أبي هريرة في هذا الموضع وهو في الصحيحين عن المغيرة وعن عائشة. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب التهجد من صحيحه الباب السادس وقالت عائشة رضي الله عنها وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تفطر قدماه. والفطور الشقوق انفطرت انشقت. وساق عن المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه يقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وفيه أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالأفعال بالطاعة. قال ابن بطال في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه لأن صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عن من لم يأمن أنه استحق النار انتهى. ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملل يفضي إلى الملال ملل. لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال كان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه. بل صح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث أنس فأما غيره كما أخرجه النسائي من حديث أنس فأما غيره فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه وعليه يحمل قول وعليه يحمل قول خذوا من الأعمال ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفيه مشروعية الصلاة للشكر وأن فيها أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. قال القرطبي ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلب المغفرة والرحمة. ومن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة. ومن كثر ذلك منه سمي شكورا. ومن ثم قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه. قال العلماء إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم وأنه ابتدعهم بها قبل استحقاقها فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره وذلك توفيق لهم من الله. مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد والله أعلم. ولا تعارض لا تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه لأنه يجمع بينها وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على قيام جميع الليل بل كان يقوم وينام ويصوم ويفطر نعم إلى آخر حديث أنس أما إني أقوم وأنام لا يعارضه. إلى هنا بارك الله فيكم.